خصائص النبي.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمدك يا رب العالمين، أصفك بصفات الكمال المطلقة، أنزهك عن كل نقص، أركع وأنحني في صلاتي لك إعظاما لذاتك، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتك، أقر بأنك أنت الله الواحد الأحد، وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي. مرة ثانية، خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وندخل بذلك في الحلقة 20 بإذن رب العالمين. وهذه حلقة من الأهمية بمكان، وقد جعلتها تحت عنوان شفاعة عظمى، شفاعة عظمى. وقبل أن أدخل في الموضوع مباشرة، أود أن أقول إن الموضوع هام جدا، لأن السهام وجهت إلى هذا الموضوع بالذات في هذه الآونة بالذات. وأنكر الشفاعة من أنكر في أيامنا وأيضا في السابقين علينا. ولما رأينا الهجمات الشرسات على جميع الشفاعات، وخصوصا على الشفاعة العظمى للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل، فإما طائفتين ضالتان، وجاز أن أقول فإن طائفتين ضالتين وجهت السهام أيضا إلى قضية الشفاعة. خلاصة المسألة، إن موضوع الشفاعة لا يمكن أن يتكلم فيه بعمق وتحرير إلا من من الله عليه بعلم غزير، لأن موضوع الشفاعة بالذات موضوع فيه معارضات، بمعنى ستقف على أدلة تنفي الشفاعة وستقف على أدلة تثبت الشفاعة، حينئذ ستحتاج إلى أن توفق بين النصوص وأن تزيل التعارض وأن تفهم المراد من النصوص، وهذا حري وجدير بالعالم أو الإمام أن يتثبت وأن يقف على المغازي والمرامي والمقاصد. خلاصة المسألة، الموضوع في غاية الأهمية، قلنا ولازلنا نسمع الهجمات تلو الهجمات على قضية الشفاعة، ونرى إنكار الشفاعة من طائفة تحارب أصول وثوابت الدين، نسمع حربها على قضية الشفاعة بالليل والنهار في وسائل الإعلام وفي غيرها. لذلك انطلاقا من الأدب الذي تأدبنا به من الكتاب وصحيح السنة، حيث أن قدوتنا في ذلك هو الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وربنا زكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، لذلك سنرد أيضا بخلق عظيم، ولن نتصادم ولن نهاجم ولن نشتد على البسطاء، ولن نشتد أيضا على مسيكين ظن أنه فقه في الدين، فما حصل حاطب ليل ولا حصل أعمى في الظلام، بل تاه والعياذ بالرحمن في ويلات الضلال والغي. وحتى نكون مرتبين في أقوالنا فلا بد وأن نبدأ بتعريف الشفاعة، بمعنى حتى يكون الموضوع قائما على الترتيب والتنسيق، وحتى نستطيع أن نقول إننا حررنا موضوعا في غاية الأهمية، وحتى نستطيع أن نقول إننا نرد بأدلة قوية من كتاب الله جل وعلا، من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال أهل العلم من سلف الأمة. فكان لزاما علينا أن نبدأ بالمطلب الأول في تعريف الشفاعة، في تعريف الشفاعة. قال ابن الأثير في النهاية مرة ثانية، قال الإمام العلامة ابن الأثير في النهاية، قال: هي السؤال، الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. للمرة الثالثة، هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. يعني بالنسبة إلى حينما نقول إلى شفاعة الأنبياء عموما، لا أتحدث عن شفاعة خاصة، فإنهم يشفعون في أممهم، أي في الموحدين من أممهم، في الصالحين من أممهم، في الصالحين من أتباعهم، ولذلك يتشفعون لرب العالمين. لماذا؟ لكي يتجاوزوا أمر الحساب العسير، وحينئذ تكفر عنهم السيئات وتحط عنهم الخطايا والمعاصي، وحينئذ ترفع لهم الدرجات وتضاعف لهم الحسنات. بمعنى آخر، حينما أقول السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس من أمته خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتشفع للتجاوز عن ذنوب ومعاصي هؤلاء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع لأهل الكبائر من أماتهم، أي في التجاوز عن ذنوبهم وعن جرائمهم، لإدخالهم الجنان ولعدم إقحامهم طويلا في النيران. خلاصة المسألة، حتى بالنسبة للدنيا يقال: تشفع فلان عند الحاكم ألا يسجن فلانا وألا يعذبه، إذن هو ذهب إليه حتى يتجاوز له عن خطاياه وعن معاصي وعما استحق به التعذيب أو السجن. إذن مرة ثانية نعود إلى تعريف الإمام العلامة ابن الأثير، نقول بالنسبة للشفاعة، فقد قال الإمام العلامة ابن الأثير في النهاية: يا السؤال في التجاوز عن الذنوب والمعاصي، يا السؤال في التجاوز عن الذنوب والمعاصي. عض على هذا التعريف بالنواجذ، وإلى أختي وبنتي عضي على هذا التعريف بالنواجذ. يقال: شفع يشفع شفاعة. مرة ثانية يقال: شفع يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع. هذا الذي شفع يشفع شفاعة هو شافع وهو شفيع. أيضا في القاموس وفي تاج العروس: الشفيع هو صاحب الشفاعة. مرة ثانية: الشفيع. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شافع وشفيع، الشفيع هو صاحب الشفاعة، والجمع شفعاء، والجمع شفعاء، شفيع جمعها شفعاء. طيب، والمعاني الشرعية واحد. طيب ندخل في المعاني الشرعية، نقول له: أما عن المعاني الشرعية فإنها موافقة للمعاني اللغوية، فإنها موافقة للمعاني اللغوية. إني لن أجري في التعريف لأن الأمر يستحق العناء مع التركيز والحفظ بجوار الفهم. مرة ثانية: لقد عرفنا الشفاعة تعريفا لغويا، أما عن التعريف الشرعي فإنه يتوافق مع التعريف اللغوي. فحينما نقول مثلا: من الشفعاء من يشفع ابتداء، ومن الشفعاء من يشفع بعد الطلب، من يشفع بعد الطلب. يبقى مرة ثانية بنقول المعاني الشرعية موافقة للمعاني اللغوية، ومن الشفعاء من يشفع ابتداء، ومنهم من يشفع بعد الطلب، وهذا ما سنبينه بأدلة الكتاب وأدلة صحيح السنة من خلال أحاديث المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. لكن قبل أن أدخل بإذن الله جل وعلا في خضم الموضوع أقول انتبه، هناك شرطان لصحة الشفاعة عند الله جل وعلا عشان تفهم قضية نفي الشفاعة في بعض دلالات الكتاب عشان تقدر تستوعبها، إنما الكلام السايح أو إنك تقول وخلاص ترص محدش يفهم أي حاجة. فأنا بنظم لك، خرجت من المطلب الأولاني اللي هو تعريف الشفاعة في اللغة وفي الشارع، بعد كده النقطة الثانية اللي هو المطلب الثاني، بدخل بقى بقول شرطان لصحة الشفاعة عند ملك الملوك ورب الأرباب عند الله جل وعلا. هناك شرطان لصحة الشفاعة، أما عن الشرط الأولي فهو إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، فالشافع لا يشفع إلا بإذن ربه. يبقى أول شرط لصحة الشفاعة عند الله جل وعلا، أول حاجة إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. اثنين، رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه، رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه. يبقى عندي إذن ورضا، عندي إذن وعندي رضا. الإذن هو إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، ده للشافع، يعني مثلا اللي هيشفع لنا سيدنا محمد يبقى لسيدنا محمد. اثنين، رضا الله عن المشفوع له حتى يشفع فيه، اللي هو ايه؟ رضا الله في المشفوع له، يعني سيدنا محمد احنا قلنا هو الشافع، فبيكون باذن الله جل وعلا المشفوع له بقى ناس من امتي، يبقى رضا الله عن هؤلاء. والله لا يرضى عن المشرك ولا الكافر ابدا، بل لابد وان يكونوا من الموحدين. انا عايز ننتبه جدا، نرجع للنقطة الاولى ونفصصها بالدليل. اول حاجة اذن الله للشافع ان يشفع، الدليل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، هذا الدليل. ركز مرة ثانية، ركز معايا، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعني في شفاعة لكن لا تكون الا باذن الله جل وعلا. انا بقوله عشان اللي بين في شفاعة، الشفاعة هي لكنها باذن الله، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، هذا دليل. دليل ثاني، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، تنفع لمين؟ للذي اذن له الله جل وعلا. يبقى هذا دليل وهذا دليل، يبقى ده فعلا يثبت لنا اذن الله جل وعلا للشافع ان يشفع. اثنين، رضا الله عن المشفوع له ان يشفع فيه او ان يشفع فيه. طيب الدليل ايه؟ ولا يشفعون الا لمن ارتضى، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. مرة ثالثة، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يبقى الشرط اهو رضا الله عن المشفوع له ان يشفع، وجزء انا اقول بالتجريد مع الفتح ان يشفع فيه، يبقى ده الدليل. يبقى الاذن جبت له دليله، الرضا جبت له دليله، لكن عندي نقطة في غاية الأهمية، لا أقول لطلاب العلم لا، ولا أقول للعلماء ولا أقول للأئمة ولا للخطباء، للجميع، أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد. مرة ثانية، أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد، بمعنى إن أنا عندي شرطين، الإذن والرضا، أهو الرضا دي لا يشفع الله جل وعلا إلا في أهل التوحيد ولا يرضى إلا عنه، إنما عن المشركين، عن الكافرين، عن أعداء الدين لا، لا يرضى. واحد يقول لي الكلام ده جبته منين؟ أصلاً بسمع الناس بتقول كله هيخش الجنة، كله الكتاب هيخش الجنة، وكل واحد طيب هيخش الجنة، وناس طيبين اللي من غير كيت، لكم دينكم ولي دين يا مولانا. لا، ده كلام غير صحيح مطلقا. إذن بأكد مرة ثانية أن الله لا يرضى أن يشفع، يعني إيه؟ لا يرضى الله جل وعلا للشافع أن يشفع إلا في أهل التوحيد. الدليل من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة. مرة ثانية نعز نقف على أغوار الحديث: إن لكل نبي دعوة مستجابة. عايز أفعل دي، يعني كل نبي من الأنبياء ما فيش استثناء له دعوة مستجابة. آدم له دعوة مستجابة، نوح دعوة مستجابة، إبراهيم دعوة مستجابة، موسى دعوة مستجابة، عيسى دعوة مستجابة، سليمان دعوة مستجابة، داود دعوة مستجابة، إدريس دعوة مستجابة، لوط دعوة مستجابة، يعني كل له دعوة مستجابة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له دعوة مستجابة. تابعوا بعدين: إن لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، يعني كل نبي دعا دعوته انتهى منها، فتعجل كل نبي دعوته، كل نبي انتهى من دعوته دعاها واستجيبت له. طب وبعدين: وإن اختبأت دعوتي، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وإن اختبأت دعوتي، ليه يا رسول الله؟ شفاعة لأمتي يوم القيامة. ده حتى الإنسان اللي يجي ينكر الشفاعة يقول له عيب عيب. النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم: وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تنكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما لك في الحديث لا رواية ولا دراية. اهو: وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ده الشاهد. وعرفني فين الشاهد؟ اهو ان انا قلت لك رضا الله عن المشفوع له، وربنا لا يرضى، لا يرضى على الإطلاق أن يشفع في مين؟ في كافر أو في مشرك. إذن لا يرضى الله إلا في أهل التوحيد. الشاهد في الحديث إيه؟ أنا قلت لك الشاهد إثبات الأول الشفاعة من النص، وقلت لك هتكون في مين. النبي يقول إيه؟ فهي نائلة، يعني اللي هينالها فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. شرط اللي هينال الشفاعة من أمتي الذي مات ولم يشرك بالله شيئا، لكن إن أشرك بالله شيئا فلن تناله الشفاعة. عايزين نكون فاهمين جدا. أنا عايز نقف هنا عند حديث هذا الصحيح: إذن الشفاعة تنال أهل التوحيد. طب أهل الشرك من أهل الكتاب وغيره ليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرة ثانية: إن الله إما يجي واحد للأسف يتبجح ولك كله في الجنة، قل له عيب عيب، لا تتطاول على كلام الله جل وعلا، لا تتطاول على ما جاء من عند الله جل وعلا، لا تتطاول على القرآن. أو إن الله لا يغفر أن يشرك به. مرة ثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي شيء غير الشرك ربنا يغفره ما دام صاحبه قد تاب. إنما الشرك اللي يموت عليه مخلد في النار. ولذلك كما في الحديث القدسي الصحيح أيضا: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بزنة الأرض خطايا، مش بزنة القاهرة، مصر الشام والعراق واليمن وتونس الجزائر المغرب السودان بلاد أوروبا أمريكا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني لو أتيتني بزنة الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشاهد لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام، إذا من مات مشركا بالله جل وعلا فهو في جهنم وله الخلد فيها، أما من مات لا يشرك بالله شيئا وتاب إلى الله جل وعلا من ذنوبه حتى وإن لقي الله بذنوب كزنة الأرض فإن الله يغفرها له.
سنعود عدنا.
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يبين لنا شاهدا في هذا الحديث تبيينا رائعا لا يحتاج إلى كشف أو إزاحة لسان. أهو النبي يقول إيه؟ فهي نائلة، اللي هي الشفاعة، شفاعة النبي، فهي نائلة أهي تنال، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. إذن المشرك أيا كان وأيا كان معتقده غير المسلم من المشركين أو غير المسلمين لن تنالهم شفاعة النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. طيب واحد يقول لي أنا عايز دليل من القرآن، أنا عايز دليل قرآني، أنت عايز تجيب لي دليل نبوي؟ نقول نعم، هذا وحي وهذا وحي. أما عن الوحي والقرآن فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى، أما عن الوحي النبوي هي السنة فالسنة معنى من عند الله جل وعلا، لفظا من عند محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا يقول ايه في الكفار، ما لهمش على الاطلاق، ما لهمش شفاعة، ما لهمش، لانهم سيخلدون في النار. ربنا يقول ايه؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهمش على الاطلاق. زي ما ربنا يقول ايه مثلا، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا سلام على الوضوح. فعلا الموفق في الفهم من وفقه الله جل وعلا، والأعمى هو أعمى البصيرة، وفي نفس الوقت هو أعمى البصر، لأننا بإذن الله جل وعلا نبصر الأدلة بأعيننا، حينئذ تتلقفها بإذن الله جل وعلا بصائرنا، حينئذ نراها بالبصر وبالبصير. أما الأعمى الذي ملأ الحقد قلبه وغلف الحسد صدره فإنه لا ينظر أبدا إلى النصوص من الكتاب أو السنة بعين الرضا، لكن بعين السخط والعياذ بالله جل وعلا. واحد يقول لي طيب يا شيخ، احنا انتهينا من المطلب الاولاني اللي هو تعريف الشفاعة في اللغة وفي الشرع، وانتهينا من المطلب الثاني اللي هو شرطاني اهو لقبول او لصحة الشفاعة عند الله جل وعلا، يبقى شرطاني لصحة الشفاعة عند الله جل وعلا، وجبنا الشرطين ووضحنا. يقول لي طيب انا عايز ادخل في مطلب ثالث يا شيخ، شو انا بقسم لكم ببسط، واحنا ندخل بالعامية عشان ما خليش الموضوع قاسي ولا صعب ولا فيه شدة، عشان ما تقولوا فلان على الشاشة بينكر الشفاعة وفلان بينكر الشفاعة وفلان من قبل انكر الشفاعة، تفهم القضية وما تقدرش تفهمها الا بالتبسيط اللي انا بعمله لك ده، لكن بدون خلل، بدون خلل، بعلم، فيه تحرير. تقول المطلب الثالث طيب يا شيخ اعمل ايه مع الايات اللي فيها نفي للشفاعة؟ بقول لك تعالى يبقى المطلب الثالث همشي معاك، بقول لك الآيات الواردات في نفي الشفاعة والشفيع في آيات الظاهر فيها نفي الشفاعة ونفي الشفيع كمان. بس أوضحها لك وأثبت لك منها إثبات الشفاعة، وبعد كده أجيب لك إثبات الشفاعة وإثبات الشفيع، بعد كده لك التوفيق بين هذه النصوص، وتلاقي الأمر بسيط جدا لا ينطح فيه إلا والعياذ بالله من تشبه بذي القرنين. لا أقصد بذي القرنين الرجل الصالح، لا، أي بمخلوق له قرنان. تعالوا معايا كده الآيات الواردات في نفي الشفاعة والشفيع، هجيب أول دليل نمشي مع بعض. ربنا يقول إيه؟ واتقوا يوما، واتقوا يوما. خلي بالك أنا منظر لفظ التقوى دي في القرآن اللي هو التخويف، التقوى لا معاني معاني كثيرة جدا ذكرناها من قبل، بس ما جاء أخوف الناس بالتقوى فأرى في القرآن جلالات متنوعة، ولقى ربنا خوف الناس بلفظ التقوى دي من الشيء المحسوس وانتهاءا بالخوف من الله جل وعلا. يعني مثلا ايه؟ بدأ بتخويف الناس من عذاب الله من النار، تقول النار التي وقودها الناس والحجارة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يوم الإنسان خاف هتتعذب بالنار، النار تؤلم، النار تحرق، النار تعذب، لذلك الإنسان يخاف ويخشى من عذاب النار لأنها تؤلم، لأنها تحرق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، خاف فتتهذب مشاعره رويدا. فيوم القرآن ينقله درجة أعلى شوية، كنت بتخاف من إيه؟ من النار، يوم يخوفك من شيء ثاني اللي هو إيه؟ يقول لك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يخوفك من يوم القيامة. وذا كده نفس اللي معايا، واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. اتقوا يوما، ايه اليوم دي اللي اخاف منه؟ تقول لي اليوم اللي انا عايشه اهو، معي ابي، معي امي، معي اخواني، معي ابنائي، معي اعمامي، معي اخوالي، معي ابناء اعمامي، معي ابناء اخوالي، معي الاهل، معي العشيرة، معي القبيلة، معي كيت، معي كيت، معي الجنود، معي القوات، معي الحج، معي الحديد، معي العدة، معي العتاد. يقول لك انتظر كده اليوم ده غير ده، لا، تقوى يوما، هذا اليوم هو يوم القيامة ويوم الحسرة والندامة ويوم الواقعة ويوم القارعة ويوم الجزاء ويوم الحساب ويوم الزلزالة، هو يوم تكشف فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار، والحكم للذي لا يقبل الاعتذار وهو الله الواحد القهار. هذا اليوم ينادي فيه المنادي لمن الملك اليوم، لا يجيب أحد من المخلوقين على الإطلاق، فيجيب ربنا لله الواحد القهار. هذا يوم لن ترى فيه محاميا بارعا ولا قاضيا مرتشيا ولا سجنا منخفضا، لا، السجن جهنم والحكم هو ربنا جل وعلا الذي لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والكل سيأتي والكل سيقف بين يدي مولاه، الكل حفاة، الكل عراة، بلا قوات، بلا كذا إلى آخر هذه الأمور، بل الكل ترتعد منهم الفرائص وتهتز الأوصال وتصفر الوجوه وتجث الأمم على الركب، والكل يقول رب سلم رب سلم رب سلم. ولذلك لما اجي هنا للدليل ده لك، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ما يجي يقول لي ايه ولا يقبل منها شفاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. اقول لك اهو ولا يقبل منها شفاعة. اقول لك انتظر عشان تفهم معنى الشفاعة بعد سياق الايات. دل الثاني، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فما يقول لي هنا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اقول لك ولا شفاعة، في الشفاعة هنا. اقول لك وقف، يبقى دليلين. تعالى، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، لا تغني عني. أهو أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ظالمون إني أمنت بربكم إلى آخره. لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يبقى كده معنا ثلاثة. بعد كده ربنا يقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لعلهم يتقون، ده نفي الشفيع مش نفي الشفاعة. فبعدين يقول لي اهو عن حال اهل النار، فما لنا من شافعين، ما لهمش شافع، فما لنا من شافعين. دليل في نفي الشفيع وليس في نفي الشفاعة. تعالى، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، نفي الشفيع. طيب بعد كده، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. نفي الشفاعة هنا وإثباتها لله جل وعلا. آخر حاجة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، نفي الشفيع. هنا خدت الآيات الفنفي الشفاعة والشفيع. خليك معايا، تعال بقى للآيات الواردات في إثبات الشفاعة والشفيع، وزي نوفق بين النصوص في لمح البصر في لحظات. والموفق من وفقه رب البريات. نبدأ بقى في الآيات المثبتة للشفاعة والمثبتة للشفيع. أول دليل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أهو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في شفاعة بإذن الله. طيب، ما من شفيع، انظر معي، إلا من بعد إذنه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما بينفيش الشفيع مطلقا، لكن فيه شفيع بس بعد إذن الله جل وعلا، أي بعد إذنه جل وعلا. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فيه الشفيع هو بس بعد إذن مين؟ بعد إذن الله جل وعلا، وهذا شرط في صحة الشفاعة عند الله جل وعلا. طيب تعالى الدليل الثالث، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، فيه شفاعة بس الشفاعة لمين؟ للذين رضي الله عن الشفاعة لهم لأنهم من أهل التوحيد. أهي واضحة، يبقى فينا إثبات الشفاعة وإثبات الشفيع بس لمن رضي الله في الشفاعة عنهم لأنهم من أهل التوحيد. طيب، آيات إثبات الشفيع أيضا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، في إثبات الشفاعة بس لمين؟ الذي أذن له الرحمن ورضي له قولا، إثبات الشفيع، دي إثبات الشفيع. طيب، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن عندي شفيعه خلاص. ليه؟ لأن قال لي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، هنا الظاهر النافي. تعالى، إلا استثناءه، ولذلك العلماء قالوا إلا أداة استثناء منقطع، إلا، أنا عايز أهل اللغة يبقوا معايا، إلا أداة استثناء منقطع، أي لكن من يشهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له، بإذنه له. واضحة جدا. طيب نيجي للدليل الآخر، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. يوم ينبسط هنا يقول لك ايه، اي نافي، لا لا انتظر انتظر، لا تغني شفاعتهم شيئا الا استثناء تاني وعنده الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في شفاعة بس جاية بعد اذن الله جل وعلا، لمين؟ للشفيع هو، الا لمن يشاء ويرضى عن المشفوع له. ذاكرة، الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء في الشفيع ويرضى في المشفوع له. خلي بالكم معايا جدا، يبقى اجتمع الشرطان في صحة الشفاعة عند ملك الملوك ورب الأرباب. طيب واحد يقول لي عايز اشرح بقى الجمع بين الآيات المثبتة للشفاعة والنافية لها بسرعة جدا. نفي الشفاعة، نيجي الآيات اللي هي جابت تنفي الشفاعة، بنقول المقصود بهنا يعني بالآيات الواردات في نفي الشفاعة هي الشفاعة التي تطلب من غير الله جل وعلا، هي المنفية، هي الشفاعة التي تطلب من غير ملك الملوك ورب الأرباب، هي الشفاعة المنفية. لذلك قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، وهذا كما تجلى في الآيات السابقة. أما الشفاعة المثبتة شوف لا تقبل إلا بشروط، عشان تفهم بقى وتشعر بلذة العلم وبجمال العلم وبحلاوة العلم وبكشف اللثام الشيطاني عن العقل الضائع المسكين الذي يصطدم طارة بالنفي ويصطدم طارة بالإثبات ثم في النهاية ينفي، نقول لا. يبقى ركز معايا جدا، بنقول أما عن نفي الشفاعة فالمقصود بالدلالات التي جاءت في نفي الشفاعة هنا هي الشفاعة التي تطلب من غير الله جل وعلا. إذن كل شفاعة تطلب من غير ربنا جل وعلا فهي الشفاعة المنفية، فهي الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة وبالنسبة لإثباتها ولإثبات الشفيع أيضا، أي الدلالات التي جاءت في إثبات الشفاعة وفي إثبات الشفيع، نعم نقول بإذن الله جل وعلا لا تقبل إلا بشروط، وذلك هتمشي الآيات معانا ونجد اللذة فيها جدا. أول شرط قدرة الشافع على الشفاعة، قدرة الشافع على الشفاعة. نحفظ مع بعض، يبقى بنقول يا جماعة هذه الشفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشروط، إنما اوعى تخلطها بالشرطين اللي هما في صحة قبول الشفاعة. احنا اتكلمنا في الأول خالص عن شرطين لصحة قبول الشفاعة اللي هو الإذن والرضا. يعني هنا موضوع تاني خالص، انا بقول اهو الشفاعة المثبتة لها شروط، يعني لا تقبل عند الله جل وعلا الا بشروط. اول شرط يا جماعة من هذه الشروط هي قدرة الشافع على الشفاعة، قدرة الشافع على الشفاعة. يعني كما قال سبحانه في حق الشافع الذي يطلب منه وهو غير قادر عليها، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما لهم قدرة على الشفاعة، ما لهم قدرة. ولذلك سبق ذلك ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي ليس عنده قوة على الشفاعة على الإطلاق، ليس قوة على الشفاعة على الإطلاق. ولذلك ظهر الأمر جلي، ننظر في قول الله جل وعلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما لهم قوة عليها على الإطلاق لأنهم لا يملكون ذلك. ولذلك أنا ما أعمل إيه، أبص كده إيه، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اسمعش يا أخي، خلي المستحيل حصل، ولو سامعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرش يستجيب، ما يقدروهش، في عجز، ولو سامعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وهي تبرأوا منه، يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيضا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له،
ربنا أذله عشان عنده يكون عنده قوة وقدرة، وهذه ما تسمى عند العلماء بقدرة الشافع على الشفاعة. اثنين، إسلام المشفوع له، يبقى قدرة الشافع على الشفاعة. اثنين، إسلام المشفوع له، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لما يقول لي ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ما نفس لحميم ولا شفيع، من هم الظالمون؟ المقصود بالظالمين هنا الكافرون. الظلم نوعان، ظلم أكبر وظلم أصغر، والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، والكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، والفسق نوعان، فسق أكبر وفسق أصغر. ولذلك ربنا في سورة لقمان على لسان لقمان وهو ينصح ولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم كفر. ولذلك لأن الوقت قد انتهى، فبإذن الله جل وعلا سأتم الموضوع معكم ومعكن في حلقة قادمة، وإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله جل وعلا في حلقة قادمة، فأقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله.
نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا.